حد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كان الكلام في اشتراط كون رأس المال عيناً في المضاربة ولا تصح المضاربة بالدين أو المنفعة. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه إن المضاربة صحتها كانت على خلاف القاعدة وتحتاج إلى الدليل الخاص من نص أو إجماع أو سيرة أو ظهور رواية معتبرة آية شريفة. والنص لا يوجد في الدين والدليل المعتبر لا يوجد في الدين أو المنفعة بل الدين تدل الرواية معتبرة السكوني على بطلان المضاربة بالدين حيث أن السائل ظاهرا على ما ببالي يسأل عن الإمام عليه السلام شخص له دين على رجل ولا يستطيع أن يبرأ یبرع المدین ذمته. فقال الدائن اعمل بالمضاربه مثلا بهذا المضمون. قال الامام عليه السلام لا تصح المضاربه بالدين. اما بالنسبه الى المنفعه قال السيد الخوئي رحمه الله عليه ان المضاربه بالمنفعه باطله. لماذا؟ لان مال المضاربه المال الذي لان المال الذي يعطى بالمضاربه لابد ان يكون باقيا الى اخر المده ولا يتلف، مع ان المنفعه لا تكون باقيه. ان الدار كلما مضى من زمان الاجاره تتلف المنفعه لا يكون باقيا. ولهذا الاساس يقول الفقهاء بان كل ما ياخذ المستاجر لمنفعه داره لا بد ان يخمس، اذ كله ربح. مثلا اذا تشتري بيتا ب5 مليارد 5,000 ملايين مليون اذا اشتريته ثم بعته مثلا ب6,000 فيجب 5,000 لا أكثر، لأن 5,000 من هذا المال لا يصدق عليه الربح، بل يصدق على ما زاده على أصل المال، حيث أن المال باقيا، أن المال باقٍ لا يتلف، بخلاف المنفعة كلما أخذته بإضاء منفعة الدار فهو ربح، إذ المنفعة لا تكون باقية بل هي تالفة. ويعتبر في المضاربة أن يكون المال باقيا. وبهذه الجهة قال رحمة الله عليه إن المضاربة بالمنفعة لو لم نفت ببطلانه فلا بد أن نفت نحتاط ولا نفتي بصحتها. هذا الكلام من السيد الخوئي رحمة الله عليه، كلام عجيب. جناب السيد الخوئي على الله مقامه الاطلاقات تشمل المضاربة بالمنفعة، اذ الرجل يعطي المال جنابكم تقبلون ان المال يصدق على المنفعة كما تصدق كما يصدق على العين، ان المال يصدق يعطي المال بشرط ان يكون الربح بينه وبين العامل. ما قلتم من اشتراط بقاء المال عند المضاربه من اين؟ لماذا؟ ان قلت هل يعتبر في المضاربه ان يعطي العامل اصل المال الى المالك ثم يقسم الربح بينهما؟ نقول نعم يعتبر. فإذا كان المال تالفا فلا معنى لإعطاء أصل المال إلى المالك حيث أنه لا مال في المقام تلفا. فنجيب إذا أردت من تلف المال أن المنفعة هدرت وتلفت وذهبت ولا يأخذ المالك بدلها شيء فهذا قلت لأن المالك إذا آجر ماله إلى الغير وأخذ الفلوس أخذ الأجرة أخذ مال الإجارة فلا يقول أن مالي ذهب وتلف، لا يقول أن منفعة داري هذه السنة ذهبت وتلفت، لا يقول، يقول استوفيت. بهذا المعنى المنفعة باقية، بهذا المعنى أن المنفعة باقية، فلا بد أن يعطي العامل مال المالك ثم يقسم الربح بينهما ثم يقسم الربح بينهم. نعم إن المنفعة لو لم يؤخذ بدلها شيء بحيث أن الدار إذا بقيت بلا سکنا و بقیت بلا اجاره و بقیت بدون اخذ الشیء فی قبال المنفعه یقال ان المنفعه تلفت و ذهبت اما اذا سکن الدار او اخذ المالک مالا به عقد الاجاره و غیر الاجاره فی قبال المنفعه فلا یقال ان المال ذهب و تلف. ان قلت نحن نلتزم نقول نحن نقول به بقاء عین مال المضاربه قلتو خب من عین لماذا ان هذا الاشتراط يحتاج الى دلیل الاطلاقات تنفیه تنفیه ان الاطلاقات تنفیه الرجل يعطي المال بالمضاربة ولا ادري من اين قال رحمة الله عليه هكذا لعل ما قاله قدس سره لا يلتزم به و یعلم به بطلانه الا ان سید الخوئی حیث را الاجماع على بطلان المضاربه بالمنفعه و ما اراده ان یفتی به صحتها فلا بد ان یقیم دلیلا ولو کان غیر تام عنده اراد دلیل الاقناعی لا دلیل تام الحقیقی لعل و کیف ما کان ان المضارب بالمنفعه لم تكن متداوله و متعارفه بین الناس ولو وجد فتوا على صحتها لکان فتوان شاذن فنحن ایضا نحتاط و اذا وقعت مضاربتون بین الاثنین و کان مال المضارب منفعتن فلا بد ان یصالحا بالنسبة الى الربح المشترط ثم قال السید الخوئی رحمت الله علیه ان المضاربه تكون على خلاف القاعده من جهات، والجهه من غا لم نقله في الأيام الماضية قوة، أن المالك وصاحب المال إذا أعطى مالا مثلا 100,000,000,000 أو 100,000,000 إلى زيد، والعامل اتجر بهذا المال واشترى بيتا أو متاعا سيارة، فما دام لم يبعه، لم يبع الدار، لم يبعها، فتكون الدار ملكا للمالك ولا يكون للعامل فيه نصيب، و اما اذا باعه مثلا به 100,000,000,000 100,000,000 و 20,000,000 يكون الربح 20,000,000 والربح بينهما يعني 10,000,000 للمالك و10,000,000 للعامل. فإذا اشترى مرة ثانية بيتا دارا ب120,000,000 ثم باع هذا البيت ب150,000,000 فيكون الربح 30,000,000 والربح بينهما يعني 15,000,000 للمالك و15,000,000 للعامل. فهذا مقتضى عقد المضاربة مع أنه خلاف القاعدة، بل لابد أن يسير ربح المالك، ربح العامل أكثر من ربح المالك. ليش؟ لأنه بعد المعاملة الأولى تسير حصة المال تسير حصة حصة من المال للعامل، والربح بالنسبة إلى تلك الحصة يسير ملكا للعامل. يعني لابد أن يوزع مقدارا من الربح للمالك للعامل حيث أن ذلك المقدار بدل ماله. مثلا إذا اشترى إذا اشترى دارا ب120 مليون ثم باع العامل هذه الدار ب180 مليون يعني يكون الربح 60 مليون. فمقتضى عقد المضاربة أن يقسم بالسوية 30 و30. ولكن مقتضى القاعدة أن 60 مليون من الربح لابد أن يوزع منه 5 مليون ويقسم البقية، تقسم البقية يعني تقسم 55 مليون. ويسير ربح العامل مثلا في هذه المعاملة وفي هذا المثال 55، إذا نصف فنصفه 25 و500 تومان، 25 مليون و500 ألف تومان. فهذا الربح إذا أضيف إليه 50، إذا أضيف إليه الخمس 5 مليون، فيصير الربح 62 و500 ألف تومان، 62 مليون و500 ألف تومان. عفواً، 32 مليون و500 ألف تومان، مع أن حصة الربح من المالك يصير 30 إلا 2.5 مليون، يعني أقل من 30. مقتضى القاعدة هكذا، مع أن مقتضى عقد المضاربة أن يقسم الربح، يعني 60 مليون يقسم 60 مليون إلى شخصين، فيصير حصة كل منهما 30 مليون. ولذا استشكل وقال السيد الخوئي رحمة الله عليه إن عقد المضارب من هذه الجهة أيضا يكون خلاف القاعدة. ولكن على ما يصل إلى بالي القاصر أن هذا الإشكال غیر تامه و غیر وارده. اذ العامل اذ اشترط فی عقد المضاربه او المالک اشترط فی عقد المضاربه، فی عقد المضاربه جن و قال المالک اتجر به هذا المال الى نهایت السنه مثلا و ربح بیننا فی کل معامله، فی کل معامله بلا فرق بین المعاملات الاولى و الثانیه و الثالثه الى الاخر. یعنی جناب که اتجر به هذا المال و بعد المعاملات الاولى و ان یسیر و ان کان المال بعضه منک ولیکن لابد ان تتجر به کل المال و یکون الربح بینی و بینک بالسبی بالتنصیف 50% 50%. هذه المعامله صحیحه و مقتضی العمومات و القواعد هكذا. نعم لو لم يشترط المالك او العامل شيئا في المعامله و وقعت المعامله بلا شرط فيكون الحق مع السيد الخوئي رحمه الله. اما لو وقعت المعامله بالاشتراط كما ذكرنا فلا يكون هذا خلاف القاعده بل مطابقا القاعده طابقا النعل بالنعل. ثم قال السيد الخوئي رحمه الله عليه يعني ما قال السيد الخوئي رحمه الله عليه قال البعض واستشكل على السيد الحكيم رحمه الله عليه في المستمسك بان كلام السيد الحكيم في المستمسك لا يخلو عن تشويش واضطراب لماذا؟ لأن السيد الحكيم قدس سره أعلى الله مقام أعلى الله مقاما قال إن مقتضى العمومات كأوفوا بالعقود وهكذا تجارة عن تراض إن مقتضى العمومات هو صحة عقد المضاربة لا بما مضاربة لا بما هو مضاربة بل بما هو عقد مستقل لأن الآية الشريفة تقتضي الصحة بما أنه عقد ولا تترتب على هذا العقد آثار المضاربة. ثم استشكل على نفسه بأن العمومات أيضا لا تشمل. لماذا؟ لأن هذا عقد معاوضي، يعني مثلا المضاربة بالدين أو المنفعة عقد معاوضي، وإذا لم تشمله أدلة المضاربة فلا تشمل العمومات، لأن مقتضى المعاوضة أن يدخل الربح كله في ملك المالك، لأنه عوض العين، عوض مال المالك، مع أن الربح في عقد المضاربة حصة منها يدخل في ملك العامل ابتداء من بداية الأمر كما ذكرنا. فهذا الإشكال. ثم صار بسدد جوابه وأجاب بأن هذا الربح يدخل آنما في ملك المالك، ثم يخرج من ملك المالك ويدخل في ملك العامل، بحيث يتملك العامل المال من المالك. استشكل البعض على السيد الخوئير، على السيد الحكيم أعلى الله مقامه، بأن هذا الكلام منكم جناب السيد مشوش. لماذا؟ إذ التزمتم وقلتم بأن هذا العقد أي المضاربة بالدين أو المنفعة إنما يكون صحيحا بما هو عقد للعمومات لا بما هو مضاربة، ثم استشكلتم بأن هذا العقد ميسر لا يمكن أن يكون مضاربة، جنابكم قلتم لا يكون مضاربة، تفضلتم عنده عقد مستقل، فلماذا استشكلتم وأوردتم على كلامك بأن مقتضى المعاوضة أن يدخل الربح كله في ملك المالك؟ ولكن بزعم القاصر وببالي القاصر أن هذا الإيراد لا يصح على السيد الحكيم، وإن التزم المستشكل أيضا ووجه كلام السيد الحكيم بما لا يورد عليه هذا الإيراد، لأن السيد الحكيم قال هذه المضاربة إنما تصح بما هي عقد مستقل، وبعد هذا الكلام لا يستشكل السيد لا يستشكل السيد الحكيم بأن هذا العقل لا يمكن أن يكون مضاربة، بل يستشكل بأنه لا يمكن أن يصح بما هو عقد مستقل، لأن العقد معاوضة ومقتضى المعاوضة أن يدخل الربح، أن يدخل الربح كله في ملك المالك. ولذا كان كلامه متين صحيحا متينا لا مشوشا ولا مضطربا. فهذا كله بالنسبة إلى هذا الشرط. وأما الشرط الآخر في العروة، قال الماتن رحمة الله عليه أنه يشترط في المضاربة كون المال من الدراهم والدنانير المسكوكتين لا متاعا آخر ولا نقدا آخر وللكلام تتمة إن شاء الله بكرة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.